بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 29. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذا الحديث الطيب المبارك، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أماراتها. وعلمنا فيما مضى أن هذا الحديث بمثابة أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية صور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة. كذلك السنة، حديث جبريل يمثل أم السنة، فهو الذي أجمل مراتب الدين كلها، أجمل سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم جاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات تفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. تكلمنا عن منزلة هذا الحديث، تعرفنا على تخريج الحديث وبيان مواضعه في كتب السنة، ترجمنا لراوي الحديث ترجمة مختصرة وهو الصحابي الجليل أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، ثم وقفنا أمام غريب الحديث، ثم بدأنا نستخرج جملة من فوائد الإيمان ومن الأحكام المرتبطة بهذا الحديث. في آخر لقاء وصلنا إلى الفائدة الثانية عشر، والتي كانت بعنوان رفق المفتي بالمستفتي، أو رفق العالم بالمتعلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الفائدة الثالثة عشر. هذه الفائدة: عندما تقرأ أنت حديث جبريل قد يفهم المرء من الحديث أو من سياق الحديث أن السائل الذي هو جبريل عليه السلام وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح رواية تثبت ذلك، تثبت أن السائل عندما دخل على النبي ليسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي، أي فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد الحافظ في الفتح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أبي عامر الأشعري رواية مصرحة بذلك، أن جبريل وضع كفيه على فخذي رسول الله. وفي هذا من الفوائد أنه على طالب العلم أن يبالغ في الإصغاء للعالم، أن يبالغ في الإصغاء للعالم ولا ينصرف عنه بالشواغل، مش حاجة تشغلك أثناء مجلس العلم، لأن فعل جبريل هذا معنى لفت انتباه كل من يجلس في مجلس النبي أن الأمر عظيم وأنه يجب الإصغاء، لأنه جاءهم في صورة الأعرابي، ومعلوم أن الأعراب كان بعضهم فيه نوع من أنواع الغلظة أو يفعل بعض الأمور التي تجعل الجالس حول النبي ينتبه، ففعل فعلهم من أجل أن يلفت النظر لوجوب الإصغاء للعالم في مجلس العلم وعدم الانشغال عنه بأي شاغل. يبقى إذن في مجالس العلماء، مجالس العلم والدعاء، نغلق الهواتف، ما تبقاش قاعد في مجلس العلم ماسك إيش هاتفك، أنت مشغول انصرف راشدا، خذ هاتفك وانصرف راشدا، لكن لا يليق بك أن تجلس في مجلس علم وأنت مشغول بشيء آخر عن المعلم، لأن هذا من سوء الأدب. يعني حتى سبحان الله عندما تتحدث أنت مع إنسان وتجده مشغولا عنك، ده مجرد بس ألا ينظر إليك عند الحديث بتعتبرها من سوء الأدب. أنا بكلمك أنت بتلتفت عني ليه؟ واضح؟ ما بالك بمجالس العلم، ما بالك بمجالس العلم. فإذا هذه فائدة هامة، أنه في مجالس العلم ينبغي على المتعلم أن ينصت وأن يصغي للمعلم ولا ينشغل بأي شاغل، ولا ينشغل بأي شاغل. وقد أكثرنا الحديث في هذا الباب فيما مضى، لدرجة أن الإمام الشافعي كان يقول: كنت إذا أردت أن أصفح الورق في مجلس الإمام مالك أصفحه برفق حتى لا يسمعني. لما يجي بس وبيكتب في الدفتر ويريد أن يقلب الصفحة، شوف صوت الورقة دي، كان الإمام الشافعي حريصا ألا يسمعه الإمام مالك في مجلسه. وده من الأدب في مجالس أهل العلم. وهذا النوع من الأدب يا إخوة، هينعكس بالإيجاب على تربيتنا لأبنائنا في بيوتنا. لماذا؟ لأنه كما تعلمون التعليم يكون بالقدوة، فأنت إن كنت من أصحاب الأدب في مجالس العلم لا شك أن ولدك سوف يتأسى بك وسوف يقتدي بك فيتعلم منك الأدب، لأن الطفل يحاكي أي يقلد. عندما تأتي مثلا بولدك إلى المسجد ويرى فيك إنصاتا وإصغاء لمجالس العلم يتربى على ذلك، يتربى على توقير مجالس العلم. بعد كده يكبر يروح المدرسة هيتعلم احترام المعلم ويتعلم الأدب أثناء الدرس. لكن ما نرى في كثير من بلاد الإسلام اليوم لا قيمة للمعلم داخل الفصل الدراسي، عادي جدا الطالب يسب المعلم، ممكن يضربه ها، وممكن كمان يلاقيه في الفصل يخرج ويسيبه، عادي جدا يطلع سندوتش يأكله أثناء الحصة، عادي جدا يضرب اللي جنبه، عادي جدا يضحك. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الأدب في بيئة بتربي يا إخوة. الحضانة الأولى لتربية الطفل المنزل، الأب والأم، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي. يبقى المدرسة الأولى التي يتهذب فيها الطفل ويتربى هي البيت، الأب والأم. لماذا؟ الأب لابد أن يكون قدوة في مقام التربية. وذلك لما تقرأ القرآن بتدبر تجد أن الله تعالى في باب الأدب وفي باب التربية في سورة التحريم قال الله تعالى مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبه هنا، يا أيها الذين آمنوا نداء بأحب صفة وهي صفة الإيمان، أي أن ما سيأتي عقب هذا النداء من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان. كو أنفسكم، بدأ بنفسك أنت أولا في مقام الأدب والتربية. ابن عباس لما فسر هذه الآية قال علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم، فده مقام تربية ومقام أدب. فبدأ بك أنت بالنفس الأول، كو أنفسكم أنت أولا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تربي إلا إن كنت أسوة وقدوة. لا يمكن أن تربي ولدك على القيم إلا إن كنت صاحب قيم، إلا إن كنت أسوة حقيقة. في مقام التربية والإعداد نحن نفتقد لهذا الباب، باب الأسوة في التربية، باب القدوة. كما تعلمون أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. لا يمكن أب يكون بيسب ويلعن في البيت وهيربي ولد عف اللسان، أبدا أبدا. الطفل من صغره يسمع السب والألفاظ القبيحة دائما أبدا، خلافات بين الأب والأم ومشاكل. فهذا الطفل المسكين لا يمكن أن يتعلم القيم. من أين يتعلمها إذا كان رب البيت بالدف ضارب ولا ضاربا؟ فشيمة أهل البيت الرقص، الرقص طبعا ده الأصل، لأن في استثناء زي ما قلت لك، ده الأصل. الأصل إن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، ده الأصل قاعدة، والبيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد، ده عندي أصل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ده الأصل هو. لكن لكل أصل استثناءات، من الاستثناء تكون البيئة صالحة ويخرج الطفل فاسد، ده موجود. نعم، نوح عليه السلام نبي كريم وأول رسول للأرض، إن أول نبي آدم، أول رسول نوح عليه السلام، ولده فلذة الكبد ثمرة الفؤاد بهجة النفس والروح كان كافرا، مع أن نوح ظل يدعو إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما ليل ونهار، دعوة فردية وجمعية، وبذل كل أسباب الهداية، صحيح؟ وبعدين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما أراد نوح أن يسأل ربه العفو عن ولده قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لأن علاقتك بالبشر كنبي مش علاقة نسب ولا مصاهرة، علاقة منهج، علاقة عقيدة، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي. فده استثناء من القاعدة، يبقى الأصل عندي البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، لكن لها استثناءات، قد تكون البيئة صالحة والولد يطلع إيه؟ شاردا بعيدا. الهادي هو الله عز وجل. أيضا من الاستثناءات قد تكون البيئة فاسدة وتخرج لنا جيلا صالحا. آزر والد إبراهيم الخليل كان عابدا للصنم، بل كان يصنع الآلهة الباطلة ويبيعها، يخرج من ظهره ومن صلبه من؟ إمام التوحيد في الأرض، خليل الرحمن إبراهيم. هذا استثناء من البيئة الفاسدة هذه. وهكذا إبن عندي أصل التربية بالقدوة والأسوة، وده اللي كان يربي عليه النبي أصحابه، بيربيهم بالأسوة بنص القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظر للنبي تشوف فيه كمال الطاعة، كمال العبادة، وكمال المعاملة عليه الصلاة والتسليم. كان قرآنا يتحرك بين الناس. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والتسليم قالت: كان خلقه القرآن. هذه الأسوة، أي آية تقرأها من القرآن تراها مطبقة في فعل النبي، في قول النبي، في حال النبي، في سلوك النبي، في معاملات النبي، ترى القرآن واقعا، مش مجرد حروف تقرأ، واقعا في الحياة. والله يا إخوة ما انكسرت أمتنا إلا عندما ابتعدت عن هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، لأن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويخفض آخرين، حجة لك أو عليك. فالعلة اللي بتعاني منها الأمة البعد عن القرآن، هجر القرآن بشتى أنواع الهجر بقى، سواء هجر التلاوة أو هجر التدبر أو هجر العمل، نسأل الله السلام، إلا من رحم ربي وعصى. فالصحابة تربوا بالأسوة وبالقدوة، يرون نبيهم يفعل فيفعلون، يترك فيتركون، أسوة. فهكذا ينبغي أن يكون الأب والأم في البيت أسوة. الأب لا يكذب إذا أراد أن يعلم ولده الصدق، كيف تريد أن تغرس في ولدك الصدق وأنت تكذب؟ يجي لك الهاتف يرن في البيت تقول لولدك قول بابا مش هنا، مشكلة كبيرة جدا، علمت ولدك إيش؟ الكذب. ما تردش وخلاص، إيه المشكلة؟ سيبه يرن، لكن لا تكذب، شيل الفيشة بتاعت التليفون ولا تكذب، لكن لا تقول لولدك قول مش هنا، لأنك علمته الكذب. علمته إيه؟ الكذب. كن أمينا في بيتك، كن كريما في بيتك، ولدك يتابعك. الأب دايما بخيل على الماديات، حريص، إذا الزوجة طلبت منه تجيب شوية أكل فين وعنديش، الواد يطلع بخيل زي أبوه، يطلع ماسك يا ستير قابض كده، مش ممكن يطلع حاجة لله. ليه بقى؟ الدنيا ملكته، حب المال ملكه، اللي شاف أباه رأى الأب هكذا حريص على المال، حريص على الدنيا، متكالب عليها، وهو اللي بيعلم ابنه كده يقول له: يا ابني الدنيا دي معاك قرش تسوى قرش، واللي معهوش ما يلزموش، بس مشكلة ما يقولوش يا ابني الدنيا دي عايزة الإيمان والتقوى والطاعة والعبادة والرزق يا ابني مكسوم. لا، بيعلمه ازاي يحرص على المال. يقول له من غير المال ده انت مالكش قيمه. ايه؟ طب القران يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما قالش اغناكم مالا او اكثركم مالا. واضح؟ جزاكم الله خير، الله يبارك. اذا لابد ان تكون اسوه وان تكون قدوه حتى تحسن تربيه ولدك. ولذلك قال تعالى: قوا انفسكم، ادي البدايه، وبعدين واهليكم نارا. لان انت لو كنت قدوه وكنت اسوه هتجد ايه؟ الذريه صالحه. ولذلك اعظم تامين شرعي للاولاد التقوى. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت اتق الله، ربنا يحفظ لك اولادك. انت قل قولا سديدا، مر بمعروف وانهى عن منكر، واحرص على نصره دينك، الله يحفظ لك اولادك. اسوه، جزاء من جنس عمل. انت رجل صالح، طيب اسمع القران: وكان ابوهما صالحا. فربنا حفظ المال للغلامين في قصة موسى والخضر أصحاب الكنز. لماذا؟ العلة: وكان أبوهما صالح. وكان أبوهما صالح، هذه الأسوة. يبقى دي تربية بالأسوة. يبقى حضرتك لما تكون رجل صاحب خلق وصاحب دين، وكذلك الأم في بيتها، نربي الجيل الصالح ده. حضرتك تيجي المسجد في مجلس العلم بتصغي للمعلم للشيخ، ابنك مع منك بيتابعك، يتعلم منك هذا الأدب، فيوقر أهل العلم. لما يروح المدرسة يوقر المعلم ويحترم المعلم، ما يرفعش صوته على المعلم. واضح؟ لأنه يعلم أن المعلم له منزلة عالية اتعلمها من والده. إنما اليوم إيه يعني المعلم؟ بندوس عليه ونسبه ونطعش. ليه؟ البيئة لم تربي، ده الأصل. فقد الولد الأسوة وفقد القدوة. فلذلك إذا دمر التعليم ضاعت الأمة، وده اللي حصل في أمتنا على فكرة. لما ضيع التعليم سواء في المدارس في الجامعات في المساجد، ولما هدنا رموزنا من علماء ودعاة وطلاب علم ومعلمين، انكسرت أمتنا. لأن ده باب رئيسي يا إخوة في هدم الأمة. لما تفقد الأمة رموزها وعلماءها ودعاتها، وتفقد الأمة منزلة معلميها، يضيع العلم. فلما يضيع العلم تنكسر الأمة، تنكسر الأمة. يعني مثلا في اليابان راتب المعلم في المدرسة قد الوزير 7 أو 10 أضعاف. لماذا؟ قال لأنه هو ده اللي بيخرج لنا الوزير، وهو ده اللي بيخرج الإمبراطور، وهو ده اللي بيخرج القضاء ده، فده لازم نهتم به. راتب يكون أعلى من راتب رئيس الوزراء. ليه؟ قامة. وذلك عندهم كده لما يجي يتخرج الطلبة في بعض المراحل العمرية، يقول لك كل طالب عشان ياخد الشهادة ويتخرج بيجيب إناء ماء ويجلس ليغسل قدمي معلمه بيديه. ده المعلم اللي علمك، اجلس الآن اغسل قدميه بالماء. الله أكبر، أدب. فيظل الإنسان يعرف قيمة العلم ويقدر العلم. إحنا الآن للأسف نهين أهل العلم ونسبهم ونلعنهم ونفسقهم ونبدعهم بلا ضوابط وبلا حيثيات، مجرد تقليد أعمى وعدم فهم، وأحقاد تملأ صدور بعض الشباب، وحظوظ نفس وحسد وحب صعود على الغير. أنا مطعم في الجبل ده أشتهر، ما هو في ناس كده خالف تعرف. مين ده اللي بيتكلم عن الشيخ فلان؟ يشار ده في مش عارف فين، شاب مش عارف فين بيتكلم عن الشيخ فلان. تلاقي بقى والفيسبوك يتكلم، اشتهرت. مبارك عليك الشهرة في باطل. إما فين يا ابني حقوق المسلم على أخيه المسلم حتى وإن خالف يا ابني؟ فين تذكيره بالله؟ فين أمر المعروف نهي عن المنكر؟ فين الحرص على هدياته؟ فين الخوف من بعده عن ربه؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كيف نخاف على بعضنا يا إخوة؟ ده مهم جدا. أنا لازم أخاف عليك وأنت تخاف علي. أنا لا أتشفى فيك ولا أفرح بزلتك أو بخطأك أو ببعدك عن ربك، بالعكس أنت أخي، فلابد أن أخاف عليك وأحرص على هدايتك. واضح؟ فدي قضية لازم ننتبه لها، دي قضايا إيمان يا إخوة، ده فهم القرآن والسنة، فلازم ننقي القلوب والصدور، لأنه لا قبول عند علام الغيوب إلا بالقلوب دي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يا إخوة، قلب سليم. تعرف يعني سليم؟ سليم من الشرك، سليم من الهوى، سليم من البدع، سليم من النفاق، سليم من الكراهية، من الأضغان، من الأحقاد بلا ضوابط، سالم نقي، لا يعرف مداهنات ولا أباطيل ولا شبهات ولا شهوات، قلب سالم لله رب العالمين، خالص نقي. هذا القلب الذي نريد يا إخوة. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بهذه القلوب، آمين يا رب. إذن دي فائدة مهمة نتعلمها من جبريل، وهو الإصغاء للمعلم، وده أدب وتوقير، يلفت الأنظار حتى يكون هناك إصغاء وعدم انشغال عن المعلم. واضح؟ فدي مهمة أو نربي أولادنا على كده، نربي أولادنا لو المعلم زعق لك تعالى قول لي، خلاص أنت أفسدت الولد، أنت أفسدت الولد. إيه يعني المعلم لما يزعق لابنك ويربيه؟ هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه جاء لمؤدب ولديه الأمين والمأمون بالعصا، وده أمير أمة، ومين دول؟ أمراء، وبعد كده بقوا خلفاء، بقوا خلفاء. أدب، لازم يتأدبوا عشان دول بعد كده هيقودوا أمة، إذا ما كانش عندهم أدب تضيع الأمة، تضيع الأمة. وذلك كما جاء في التاريخ أن مؤدب المأمون، والمأمون كان صغير سن، فالمعلم ضربه صوتا بلا سبب، فالمأمون في أدب سأل معلمه: معلمي ضربتني ولم أذنب. قال: اسكت. خلص الدرس، بعدها درس آخر: يا معلمي المرة الفائتة ضربتني ولم أذنب، فلما ضربتني حتى أتعلم؟ قال: اسكت. كل ما يسأله له اسكت، مرت 20 سنة وأصبح المأمون أميرا للمؤمنين. قال: هاتلنا المؤدب اللي ضربني من 20 سنة ده. وجيء بالمؤدب، قال: يا معلمي أتذكر يوم كذا عندما ضربتني صوتا ولم أذنب، وسألتك فلم تجبني، وأنا أسألك الآن لماذا ضربتني هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين، منذ 20 سنة ولم تنسى ضربة عصا ضربتها بلا ذنب؟ قال: نعم. قال: أردت أن تتعلم أن المظلومة لا ينسى المظلمة وإن طال العمر، فكنت على علم أنك يوما ستكون أميرا للمؤمنين، فأردت أن أعلمك هذا الدرس حتى لا تظلمن أحدا. فشكر لمعلمه وأثنى عليه. تربية، بنربيك أن الظلم وحش، أن المظلوم لا يغفل عن ظالمه، إن المظلوم يظل يدعو على ظالمه، ودعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذروا يا إخوة الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني الإنسان يكفيه تقصير نفسه في العبادات وفي الطاعات، هيتحمل أوزار الغير لظلم العباد؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. هذه قضايا مهمة أوي في التربية، لازم نتعلمها، ولازم نربي أولادنا على تلك القيم، عدم الظلم، نربيهم على العدل بالأسوة وبالقدوة، نربي على احترام أهل العلم. علموا أولادكم حب العلماء، اكتبوا هذه الجملة واحفظوها جيدا: علموا أولادكم حب العلماء. لأن الولد إن أحب أهل العلم استقام ورفعه الله عز وجل وأعزه الله عز وجل. لماذا؟ لأن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، يعني عبادة. عبادة يا عم الشيخ، استنى عبادتي. أو الله الدليل، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى العالم ورث مين؟ ورثنا. طب حبك للنبي عبادة ولا لا؟ والله عبادة، من أعظم العبادات. الوريث يعني إيه وريث؟ يعني أقرب الناس للنبي، أقرب الناس للنبي. فحبك للعالم حبك للنبي، لأن أنا حبيت العالم لما عنده من إيه؟ من ميراث النبوة، لما عنده من شريعة، لما عنده من علم. إذن حبهم دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، عبادة. ولك أن تدعو ربك وتتوسل إليه بهذا العمل الصالح، بحبك للعلماء. لأن من الوسائل الشرعية أن تسأل ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المسلم، أن تدعوه، وبعدين عملك الصالح. قصة الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر، فأواهم من بيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الأول طبعا كان بر بوالديه ودعا، الثاني أراد أن يرتكب الفحشة بابنة عمه فأبت وتمنعت لتقواها فتركها وأعطاها المال، الثالث كان عنده أجراء يعملون، واحد منهم ذهب بلا أجرة فثمر له المال حتى زاد، قالوا بعد حين أعطاه هديا من مال من إبل وغنم، فانفرجت الصخرة وخرج يمشي بالعمل إيه؟
الصالح.
توسل بالعمل الصالح. فحضرتك بتحب العلماء، تقول يا ربي أسألك بحبي للعلماء أن تغفر ذنبي، يا ربي أسألك بحبي للعلماء أن تيسر أمري. الله أكبر، عمل صالح يتقرب به لله عز وجل. زي ما تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباع لنبيك أن تفرج كربي وتيسر أمري وتغفر ذنبي، إلى آخر وسيلة شرعية. فحب العلماء دين. وهذا الباب يعني فيه تقصير كبير جدا من كثير من شبابنا وأبنائنا، من أبنائنا اللي يزعمون أنهم طلاب علم. وطلب العلم ده ابني يعني له يعني أحوال كثيرة جدا، مش أي حد يقول أنا طالب علم. فأقول لهم لابد أن تتربوا على الأدب مع العلماء أولا، هذا أول باب في طالب العلم، يكون طالب علم. باب الأدب، باب الأدب مع أهل العلم، باب توقير أهل العلم. طيب، فجبريل علمنا هذا الأدب حتى يلفت انتباهنا ويلفت أنظارنا إلى ضرورة توقير أهل العلم واحترام أهل العلم. وعندما نقول توقير أهل العلم لا نقول تقديس أهل العلم، فارق كبير بين التقديس وبين التوقير والاحترام. إيه معنى الاحترام؟ الاحترام أن أحترمهم وأوقرهم وأتبع سبيلهم إن اتبعوا كتاب ربهم وهدي نبيهم، فإن خالفوا لا أستمع لهم في المخالفة ولا أعمل بمخالفتهم، بل أنصح لهم وأبين لهم خطأهم إن كنت من أهل العلم. دي مهمة أوي. ففارق بين أنا أقدسهم يبقى كل اللي يقولوه حتى وإن خالف الكتاب والسنة أعمل بيه، لا، ده تقديس، ده تعصب أعمى، لا نريد هذا، إنما نريد توقيرا واحتراما. فنحن نحترمهم لما عندهم من علم، لما عندهم من شرع الله وهدي رسول الله واستقامة على المنهج، فإن خالفوا ننصح لهم ونعرف قدرهم ولا نتبعهم على خطئهم ما دام من أهل الحق، لا نتبعهم على الخطأ أبدا. وذلك نقول طالب العلم بين يدي المعلم مثل المريض بين يدي الطبيب، لا كما يقول الغلاة مثل الميت بين يدي غاسل، لا لا لا، هذا ليس في ديننا، هذا ليس في ديننا. ما عندناش قول من يقول إن رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخي، لا، ما عندنا هذا، ما عندنا هذا، هذا ليس من الإسلام، هذا باطل، هذا هذه أقوال أهل البدع والأهواء مع مريدين وكذا وكذا. قال يقول لك إذا رأيت شيخك يزني فكل كذبت عيني وما زنى شيخ. ما ليه؟ منظور أهل الخطوة بيقول لك إيه؟ الرجل شيخه ما بيصليش. يا عم الرجل ما بيصليش ليه؟ يقول لك إيه يا عم؟ بيقول لك بيصلي تحت العرش. الله أكبر. يا ابني ما قرأتش القرآن؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتلاقي عمال يرقصوا ويتنططوا ويقفزوا، ولا صلاة ولا صوم ولا إيه ده يا عم الحاج؟ ولاية ودول أولياء. ولابس لي عمة خضرة كبيرة كده بريشة وشغلانة، وقاعد ناس تتنطط زي القرود حوالين منه. نسأل الله السلامة. هؤلاء أولياء؟ نعم، لكن أولياء للشيطان، لأن الأولياء قسمين يا إخوة. في عندنا أولياء الرحمن، في عندنا أولياء الشيطان. أولياء الرحمن ربنا بين صفاتهم فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، إيمان وتقوى. وذلك قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن وافق فهو ولي، خالف السنة والكتاب يبقى ولي للشيطان. وذلك شيخ الإسلام صنف كتابا أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأولياء الشيطان. وكثيرا ما أعرف أنا لفظة الشيخ فأقول الشيوخ ثلاثة: شيخ شيخه القرآن، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم، يعني علم القرآن والفقه وكذا وكذا جعله شيخا بين الناس وإن كان صغير سن. شيخ شيخه القرآن أهل العلم، وشيخ شيخه الزمان، يعني مرور الأيام والسنين، شاب الشعر وكبر في السن يقول لك الشيخ. طيب، وانحنى الظهر. وشيخ شيخه الشيطان، ده النوع التاني بقى، أولياء الشيطان دول خلاص كده شيخهم إيش؟ الشيطان. إذا لابد أن نوقر أهل العلم ونحترمهم، فإن أخطأوا لا نتبعهم على الخطأ، بل ننصح لهم ونرفق بهم ونعرف أقدارهم. خلاص. وعندما أتكلم عن أهل العلم أقول أهل العلم، يعني العلماء الربانيون المعتبرون، مش أهل البدع والفتن واتباع الأهواء، دول لابد من شدة عليهم مضبوطة بشرع للمصلحة، للحفاظ على الدين والحفاظ على المنهج. الفائدة 14 فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل، في الحديث بتاع جبريل اللي بين إيدينا فائدة مهمة قوي، وهي إجابة السائل بأكثر مما سأل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل عن الساعة، عندما سأل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب خلاص. في رواية قال له النبي: هل أخبرك بأمارتها؟ وراح ذكر إيه؟ الأمارات والأشراط. ما سأل جبريل عن أمارتها في بعض الروايات، إنما الذي أجابه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فزاده أن يبين له بعض أمارتها فقال: وسأخبرك عن أشراطها. يعني هذا الباب لا تعلمه أنت ولا أعلمه أنا، هو علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. كما ذكرت لكم في درس مضى أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه الله عز وجل لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقه. الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله مجموعة في سورة آخر سورة لقمان، في قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة، خلصت. يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذه ليست لي وليست لك يا جبريل، لا يعلمها إلا من؟ الله. الغيث لا يعلمه إلا الله عز وجل. وذاك يا إخوة لا تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يضعها في المكان الذي أراده الله رب العالمين. قطرات الماء دي يا إخوة لا تنزل قطرة من السماء إلا معها ملك تنزل في البقعة التي حددها من؟ الله عز وجل. فانتبهوا لهذا. وإيه كمان؟ ويعلم ما في الأرحام. يقول لي عم الشيخ ما العلم الحديث يعلم ما في الأرحام، يعني أنك كذبت كذبت، لأن العلم الحديث لا يعلم ما في الأرحام إلا الذاب واحد الذكورة والأنوثة، وبعد التشكل والتكوين داخل الرحم مش قبل. هل يستطيع العلم الحديث في النطفة في قطرة الماء يقول لك جاء تطلع ولد ولا بنت؟ ما يستطيع قبل تخصيبها. طيب هل العلم الحديث يستطيع أن يخبرنا بأن النطفة اللي داخل الرحم هذه هتعيش كم سنة؟ رزقها هيكون ايه؟ هيكون شقي ولا سعيد؟ عمله في الدنيا هيكون ايه؟ هذه معنى يعلم ما في الأرحام، مش الذكورة والأنوثة فقط. ده الذكورة والأنوثة عبارة عن ايه؟ تصوير فقط. هو تكون داخل الرحم يعمل حاجة اسمها زونار أو سونار، جهاز زي الكمبيوتر في شاشة، وهي مع جهاز الطبيبة تنشي على بطن المرأة الحامل فتتصور داخل الرحم حاجة بتلعب كده.
شيء موجود.
موجود متكون. لكن نقول بقى للطب الحديث والعلم الحديث، هل تقدر تقول له يطلع ده الطفل ده هيكون طويل ولا قصير، أبيض ولا أسمر، عينه خضرة ولا زرقاء ولا سودة ولا بني ولا عسلي، ناصح ولا نحيف، قوي البنية ولا ضعيف، مزاجه إيه، هيكون عصبي وغضوب ولا هيكون مبتسم ولا عابس وحالته بؤس، طب هيشتغل في الدنيا ده عمله ايه، طب هيعيش كم سنة في الحياة الدنيا، ايه نزل طيب شقي ولا سعيد، من اهل الجنة اهل النار. يبقى ويعلم ما في الارحام اوعى تضيقها انت تقول لي بيشوف بيعرفه الان، ما يعرف يقص. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. يا عم الشيخ ما أنا شغال بروح في اليوم باخد 100 يورو، ممكن تروح ما تلاقيش الشغل أو تنام ما تقومش، أو أنت في الشغل حال ينزل بتاع على دماغك تموتك، أو تروح يقول لك الشركة قفلت خلاص الراجل عمل إفلاس ومفيش شغل، أو تروح وتشتغل ومفيش فلوس، اشتغل مفيش راتب الشهر ده خلاص مفيش عندنا ضائقة مالية، أو يحصل مش عارف ما اوعى تتوكل على السبب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهل المكسب فقط مادي؟ لا، الرزق يا ابني واسع قوي، صلاح زوجة، صلاح ولد، سعادة في القلب، راحة بالفتاح البال، أخوة إيمانية صديقة، وعلاقات طيبة، دي كلها أرزاق لعلامة إلا الله عز وجل، فما تقيدهاش بالمال. ماشي؟ طيب وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص كده يا مناس عاشوا في الغرب يقول لك بس اموت في بلدي، وما يموتش يموت هنا، وبعضهم اتدفن في مقابر غير المسلمين، صح؟ فدي مش بتاعتك، لا يعلمها الا علام الغيوب. انت بس سر ربك حسن الخاتمه، الموت ياتي بغته، هل هيجي لك وانت واقف ولا وانت نايم، وانت في البحر ولا وانت في الجو، ولا وانت على البر؟ ها يا ما ناس كانوا عايشين وتمام التمام في قصور وبيوت وحدائق غناء وبراميل نزلت دكت كل شيء وهجروا في لحظة بين طرفة عين وانتباه، صح؟ وناس كان عندهم تجارات وأموال وفجأة كله راح. سنن. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويا مناس لم تدفن في قبور، إلا راح في البحر، ولا راح في الهواء، ولا احترق. فهذا لا يعلمه إلا من؟ فده اسمه الغيب المطلق، ما يعلمه إلا الله عز وجل. خلاص خمسة هم. في بقى الغيب النسبي، هو الذي يعلمه الله لبعض الأنبياء ورسله حتى يثبت صدقهم. من ذلك النبي حدثنا عن علامات الساعة وأشراطها، اللي بنشوفه اليوم النبي حدثنا عنه من 1400 سنة وزيد، وده من الغيب. بل كلمك عن أشراط الساعة في آخر الزمان، كلمك عن نزول عيسى بن مريم، عن محمد بن عبد الله المهدي، عن طلوع الشمس من المغرب، عن حكم عيسى للأرض بالإسلام، ده كله غيب، كله غيب. طيب، وذلك قال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. النبي لما مر على قبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو كما أخبر النبي. طب عذاب القبر إيه؟ غيب، النبي أعلن بها، فهذا لا يكشف إلا على إيد نبي عليه الصلاة والسلام. النبي كلمنا عن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعن أهوال القيامة وعن البعث وعن الميزان وعن الصراط وعن الجنة وعن النار وعن عن عن عن، فده كله غيب، أليس كذلك؟ بلى. فده النوع اللي ربنا بيكشفه للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم ولتحذير أممهم مما سيكون من أجل إعداد العدة ونصرة الدين. فهنا النبي أخبره عن أشراط الساعة، قال: وسأخبرك عن أشراطها، وذا من الغيب كما ذكرت لك الذي أعلمه الله لأنبيائه لإثبات صدقهم. قال: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لقمان 34. فهنا مسألة هامة في باب العلم وفي باب الفتية، أن من فقه الفقيه والمفتي والعالم أنه إذا اقتضت الحاجة الزيادة في الجواب للسائل فعليه الزيادة، فعليه إيش؟ الزيادة. نضرب على ذلك أمثلة سريعة أنتم تحفظونها جيدا. من الأمثلة أذكر لكم مثلا حديث الجماعة الذين كانوا يركبون البحر. جماعة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يركبون البحر، يعني ممكن يكونوا يعملون في البحر، صيادون أو يسافرون، ينقلون بضائع. فسألوا النبي فقالوا: إنا نركب البحر، يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ده كان السؤال. يعني إحنا بنشتغل في البحر بناخد معنا بعض الماء، وممكن غيبتنا في البحر طول أسبوع أو أكثر، فلو كل فريضة نتوضأ من الماء اللي معانا مش هنلاقي ماء نشرب، هل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. جوابه إجابتين مش جواب واحد. هو الطهور ماء، نعم يجوز لكم أن تتوضأوا من ماء البحر لأنه طهور، الحل ما سألوش عن الميت، ما سألوش إيه؟ عن الميت، هم سألوا عن مسألة واحدة. النبي أجابهم بمسألتين، ده الفقه بقى في الإيه؟ في الفاتوى، لأن حاجة هؤلاء وحال هؤلاء يقتضي الزيادة، لأنه الذي لا يعلم حكم الوضوء من ماء البحر من باب أولى لا يعرف حكم ميتة البحر، وقد تقدم عندهم تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فربما ينفد طعامهم وهم في البحر، فهم عندهم حكم أن الميتة حرام، واضح؟ فيشق عليهم الأمر، فلابد أن نوضح لهم الحكم. فقال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. وده من فقه الفقيه والمفتي عندما يفتي. أيضا من النصوص الهامة في هذا الباب هو إعطاء السائل زيادة عن مسألته. نذكر لكم كده بعض النصوص الهامة من هذا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، سؤال في الحج أو في العمرة، فرجل بيسأل النبي المحرم يلبس إيه؟ المفروض يقول له إيه؟ إزار ورداء، صح؟ خلاص هكذا وخلاص، يلبس إزار ورداء، مش ده لبس الإحرام؟ عبارة عن إزار يتلف على الوسط من تحت ورداء يتلف على الجسم من فوق، وعند الطواف يكشف الكتف الأيمن وخلاص. فتعالوا نشوف إجابة النبي، قال له لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرونز. البرونز انتوا عارفين كده، إخواننا المغاربة عندهم الجلابة اللي بيكون بكبف كده، اهي اللي عند محمد دي لابسها، اهي دي برونز، ده عامله كده. قال ولا البرونز ولا ثوبا مسه الورص او الزعفران. الورص نوع من انواع النبات اللي ليه عطر طيب زي العطور يعني، وكذلك الزعفران، لان المحرم ممنوع عليه الطيب اثناء الاحرام، انما يحط قبل ملابس الاحرام، بعد ما لبس خلاص ما ينفعش يمس الطيب. طيب فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. الحديث رواه البخاري. رجل سأل عن لبس الإحرام فقط، النبي راح جاب له كل المحظورات. ليه؟ لأن الحاجة تقتضي ذلك. ربما لو قلنا له إزار ورداء يروح يلبس سروال من تحت وما يعرفش، صح؟ الجو يكون حار وحاطط عمة عشان الشمس، صح؟ أو يلبس حذاء وهكذا. فالنبي رح يقول له كل المحظورات، يبقى زود له ولا لا؟ زود له، لأن الحاجة تقتضي ده. عشان كده المفتي لابد أن يكون فقيها. كيف يفتي بلا فقه؟ يكون على علم بحاجة الناس ومصلحة الناس، إيه؟ فيبدأ يفتي وفق ما تقتضيه الحاجة. ذلك هذا الحديث الإمام البخاري بواب له باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وذلك فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه. الفقه كله في الترجمة دي. أنت بتقرأ عنوان الباب، كتاب كذا، باب كذا، الباب ده هو الفقه، فقه الإمام البخاري. خذ منهج البخاري من تراجمه في الصحيح الجامع. يقول الحافظ ابن حجر في شرح لهذا الحديث يؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتضرع بجوابه إلى أن يعدي إلى غير محل السؤال، تعين عليه أن يفصل الجواب. ممكن في بعض الناس لما يجي يسأل هو عايز ياخد نبذة كده ويحط من عنده الباقي، يقول لك الشيخ قال لي كذا، قال لي بس الإزار والرداء بس خلاص، ده فانا لبست سروال، هو ما قاليش ممنوع السروال، لا احنا نقول لك ممنوع السروال. يعني اذكر في عام 95 كنت في عمره وكان معي راجل بسيط من صعيد مصر ربنا يحفظه، وبعدين دخلنا نحرم في ذي الحليفه بعد الخروج من المدينه، وخرجنا بعد لسه ملابس الاحرام وكذا، فلقيت هيصه كده في المسجد مع الجروب اللي أنا كنت معاه، وده بيزعق عند دورات المية ويقول لا يمكن، لازم أسأل الشيخ. أتاري صاحبنا لابس الكلسون والملابس الداخلية عادي، ولبس فيها بس الإزار والرداء وخارج، الناس يقول لا يجوز، لازم أسمعها من الشيخ، لو قال لي لا يجوز أبقلح. فده لازم تقول له لا يجوز، ده لازم تعلمه. يبقى لما تيجي تعلمه يحرم ازاي تقول له ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا، ليه؟ حاله يقتضي ده. مش كل الناس كما تعتقد انت يفهمون الجواب، ده بعض الناس تقعد تجاوب مره واثنين وعشره ما فهمكش برضه، تيجي يقول لك مش عارف ايه وعشان ايه. فلازم انت تستفسر، لازم تحيطه بالعلم حتى لا يقع في الزلل، ودي مهمه الفقيه. أيضا من ضمن النصوص الهامة لما نقرأ مثلا في قصة نبي الله يوسف على مائدة القرآن، لما أول الرؤيا يوسف زود لهم في التأويل على فكرة عليه السلام، لما الملك شاف 7 بقرات مش عارف سمان وأخر مش عارف عجاف وراح طب نبئنا بتأويله، وراح الصاحب يسأل سيدنا يوسف في سجنه، فيوسف لما أفتاهم إن الرؤية فتوى، خلي بالك يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات فلا يتجرأن أحد على تأويل الرؤية بغير علم، ما هيش حكاوي الأهاوي زي ما بيقولوا، يقول لك أنا شفت كذا، استنى استنى أنا بقى أشوف لك، تشوف إيه أنت من أهل العلم؟ لا اسكت اوعى تتكلم في الرؤى، دلوقتي ما شاء الله برامج كاملة على الفضائيات لتأويل الرؤى، ويخبط ولا وتلاقي صاحبنا أنا من أهل العلم وأنا عمال يخبط وخلاص، عشان كده نسأل الله السلام. فأفتاهم إن 7 بقرات السمان دول يعني يكون عندكم زراعة طيبة لمدة 7 سنين، وبعدين 7 العجاف هيجي بعد منهم 7 العملية بقى تكون جدب وقحط وشغلانة، فلازم تدخروا شوية من اللي معاكم دول، بس أي تأويل الرؤية صح؟ خلصت. قال لهم إيه بقى يزود لهم؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر، هي دي بقى الزيادة. قال لهم بعد 14 سنة دول هيقول لكم سنة زي الفل، العملية تكون خير كتير قوي بقى. يبقى هنا عمل يوسف عليه السلام زود ولا لمقتضى الحال، ده منهج منهج العلماء. وطبعا يعصرون يعصرون الأعناب والزيتون، الخير كله يطلع بقى. ودايما نقول يا إخوة بالعصر تخرج الكنوز، يعني الزيتون لما تدوس عليه وتعصره يطلع لك ايه؟ زيت زيتون، في شفاء جميل صح؟ وكذلك المؤمن كل ما تعصره بالابتلاءات كل ما يطلع افضل ما عنده. شفت بقى الحكمه من الابتلاء؟ شفت ليه بيضيق عليك احيانا؟ عشان يستخرج افضل ما فيك، عباده الصبر، يستخرج افضل ما فيك، عباده الذل والانكسار لعظمته، يستخرج أجمل ما فيك، عبادة مجاهدة الشيطان، يستخرج أجمل ما فيك، اتهام النفس بالتقصير. الله أكبر. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى العصر يطلع إيه؟ طلع الخيرات. شوف أي نبات تعصره وتدوس عليه بالخلطات يطلع لك الجمال كله، يطلع لك الزيت. نعم، هذا معنى يعصرون. فهذا علم أتاه الله نبيه يوسف عليه السلام. أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها في هذا الباب العظيم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وتقرأ أيضا بفتح الباء بتعي، عن البتع. إيه البتع ده الأول؟ البتع اللي هو نبيذ العسل، كان أهل اليمن ينبذون العسل حتى يكون خمرا ويشربوه، فبيسألوا النبي عن المشروب ده، إنهم كانوا معتقدين الخمر يطلق على النخيل والعنب فقط. الآن هنشتغل مع العسل بقى، نجيب العسل ونخمره ونعمل نبيت ونخلطه بحاجات كده يتخمر، وبعد كده إيه؟
سبحان الله العسل يتخمر.
طبعا ده أهل اليمن مشهورين بده قديما، يعني دلوقتي بقى في القاد دلوقتي يقعد يخزن بقى براحته. طيب، فراحوا يسألوا النبي عن البتع أو البتع قراءتين، وهو نبيذ العسل. فبيسأله النبي عند الإمام مسلم فقال كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. بعض أصحاب الأهواء والبدع وبعض من يثيرون الشبهات ضد تعليم هذا الدين العظيم يستغل ضعف الكثيرين في لغة العرب وقلة علم الكثيرين ويجي يقول لك إيه الخمر يا جماعة مش حرام، إنما السكر هو اللي حرام. صح كده؟ سمعتوا الكلام ده؟
نعم.
إيه؟ نعم. واحد اسمه مش عارف مصطفى الراشد في استراليا لابس عمة الأزهر كمان
بتمسح كل
يوم. كل واحد عايز يحط لك عمة الأزهر، والأزهر منهم براء أصلا يعني. دول مطاريد يعني، ومعظمهم إخوة متنصر ويدعي الإسلام، ومعظمهم ملحدين لا دينيين، ولكن يتزايد بهذه الزي عشان يفتن الناس عن دينهم، والفضائيات تتلقفوا. شوف أي واحد كده يعمل وتلاقي القنوات تتلقفوا، اعرف إنه مدفوع، ده جاي لهدف معين. فلف على كل القنوات في مصر وغيرها إن الخمر ليس حراما، إنما السكر هو اللي حرام. يقول لك هات لي دليل واحد إن الخمر حرام. صاحبنا كده هكذا أعمى البصيرة، والله تعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إحنا نشوف الأول النص ده، شوف كلام العلماء قالوا فيه إيه عشان تفهم بس قواعد اللغة والفهم. قضية قضية لغة فهم. فنيجي نشوف ماذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. يقولون هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره، إن كان الناس معتقدة في زمن النبوة إن الممنوع فقط هو خمر المأخوذ من النخيل زي التمر يعني، كان معروف عندهم يسمى العرق فكان يستخلص منه الخمر، والنوع الثاني من العنب. عارفين العنب؟
نعم.
فعشان كده جم سألوا عن شراب العسل بقى، ده مش هل ده حرام ولا إيه؟ فالنبي راح عمم قال لهم كل شراب أسكر فهو حرام، وده من دلائل النبوة إن مع مرور الأيام هتظهر أنواع كثيرة للخمور وهتسمى بغير أسمائها. هيقول لك شامبانيا، هيقول لك فوديكا، هيقول لك بيرة، صح؟ يقول لك إيه كمان؟ ويسكي. أيوة كده، ويسكي ونبيت، صح؟ مش قالوا نبيت
وسكت
وسكت وكينا وكان حاجات كده زي ما يقول لك كينا البطل الأبطال وجعلنا حاجات. المهم فالنبي أغلق الباب وقال لك كل شراب أسكر فهو حرام. طيب هنيجي نشوف كلمة أسكر دي، كل شراب أسكر، شوف العلماء ماذا قالوا. يقولون أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب، كل شراب يعني مثلا كوباية الشراب اللي معايا الآن هب إنها مثلا دي خمر مثلا، طبعا دي عشان الجماعة اللي في مصر ده شيء أخضر، عشان تفكر لك الشيخ ماسك الخمر مش ناقصين بلاوس، ده شيء أخضر مغربي يعني. نفترض جدلا أنه خمر، خلاص هو المفتون يقول لك إيه؟ تقعد تشرب من الكوباية دي ما سكرتش يبقى الشربة دي مش حرام، ما سكرتش يبقى دي كمان مش حرام. خلي بالك بصوص في التالتة هي دي الحرام بس اللي أسكرت، إنما التنين الأولى والتانية نقولهم يا جهلة. يا شوف الغباء وصل فين، نقولهم يا جهلة كل شرب دي للجنس تنطبق على الشراب كله، بمعنى انت قلت الشربة الثالثة هي اللي سكرتك ايه هي اللي حرام. طيب انا بالراحة كده لو الثالثة لوحدها تسكر؟ لا، لو الثالثة لوحدها من غير لو الثانية يعني انا جبت الكوباية دي اقسمها ثلاث شربات ثلاث شفطات، صح كده؟ هي الثالثة اللي سكرتني، صح؟ فانا هبدأ بالثالثة لوحدها هسكر؟ هذا الأولى صح؟ يبقى دي كمان مش حرام على قول الجهول ده. نقول له يا جاهل، ده كلمة كل شرب تطلق على الجنس، يعني الشرب كله، لأن التالتة دي أو الشربة الأخيرة اللي سكرت دي مش هتسكرني إلا بكل ما سبقها من شربات. وصلت؟ يعني مش هتسكر إلا بعد إيه ما تشرب كل اللي فات، يعني من أول شفطة كلهم متجانسين جنس، هو اللي أثر على إيه. وصل دي يا محمد؟ يبقى أقول لمصطفى الراشد اللي هو مش راشد قل له دي في لغة العرب اسمه الجنس، يعني يشمل المشروب كله. ولذلك طب نقول له طيب تعالى تعالى استنى، طب نعمل ايه في قولهم ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ شوف بقى في شوف شوف أهل العلم ليه، لأن الكثير ده مش هيسكر إلا بالقليل ده، كلهم مجتمعين كل الشربات، فهمتني؟ واحد معاه إزازة ويسكي بيقعد يأربع ماشي غال منتبه، يجي عند آخر كاسة في الإزازة إيه تلاقيه يروح متخبط، اوعى يروح مخبط في نفسه لسع العقل بدأ إيه يخبل، يقول لك دي بس على قول بقى صاحبنا هي الشربة الأخيرة بس اللي حرام، إنما الإزازة كلها إيه مش حرام يا ابن الإيه. وذلك المذيع لا بيصلي وأحلته بؤس، ها لو قال له يا شيخ الخمر يا شيخ مش حرام المذيع ما تحملهاش، لأن أحيانا ربنا بينطق هؤلاء يقول له يا شيخ الخمر مش حرام، بص له كده يعني أنت يا شيخ بتشرب، يقول له لا أنا ما بشرب، يا هلا يا خلبوس أنت ما بتشربش ده أنت شريب أنا ما بشربش بس ده حكم، مش نقول بس انتظر الله يهديك، ده بنص الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، يقول لك ما قال لك فاجتنبوه ما قالش حرام، نقول له طب هنمشي معاك يا غابي فاجتنبوه، ايه معنى فاجتنبوه؟ ايه لا ما في اللغة ايه معنى اجتنبوه؟ ابتعدوا عنه، يعني ده خمر ممنوع اقعد جنبه، ممنوع ايه؟ يعني ان انا اقعد جنبه حرام، للمعنى الامر ايه للوجوب، فاجتنبوه امر للوجوب يعني مأمور ان تبتعد عنه، يبقى لو قربت انت آثم يعني ارتكبت الحرام، يبقى القرب منه حرام، يبقى تقول لي شربه مش حرام، ده البيبي اللي بيرضع لو قلنا له الكلام ده هيضحك على مصطفى الراشد ده، يقول لك والله ما عارفين ايه الجماعه دول، فاهم؟ نقول لا ده اذا كان القرب منه حرام يبقى شربه اشد حرمه، وذلك لما يقول لك فاجتنبوا دي اعلى مراتب التحريم، اعلى مراتب ايه؟ ولذلك لو حضرته قال لك ان لفظه فاجتنبوه مش معناها مش حرام، نقول له طب خلاص، النبي لما اتكلم عن الكبائر قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، يقول الراوي وكان متكئا فجلس وقال الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وقول الزور، يبقى قول الزور حكمه ايه؟ حرام، مش كده؟ طب اسمع الاول الايه قالت ايه، واجتنبوا قول الزور، يبقى على قول صاحبنا فاجتنبوا مش حرام، يبقى قول الزور ايه؟ لانه ما قالش حرام، القران قال لك فاجتنبوا مش قال كده، قال واجتنبوا قول ايش؟ يبقى على قول المفسد ده يبقى قول الزور كمان ايه؟ مش حرام، ماشي كده؟ طيب بلاش دي، يمكن دي تعجب ناس، قول الزور تعجب ناس يقول لك مش حرام، ما عادي كله بيشهد زور دلوقتي. طيب نقفل الباب نشوف باب ثالث، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، يعني الاصنام، ايه رايك بقى عباده الاصنام بقى؟ فاجتنبه، يبقى عباده الاصنام حلال، انه ما قالش حرام اهو، قال لك فاجتنبوا على قول هذا صاحب الهوى، فهمت حاجه يا شيخ محمد؟ نقول لا ده فاجتنبوا يا شيخ اعلى مراتب التحريم، فانتبه هداك الله، دنياك زائله ومن يسندونك زائلون، ستموت وحدك وتدخل قبرك وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك، ويسألك ربك عن الكبير والصغير والفتيل والقطمير وحدك. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. فهنا السائل سأل عن نبيت العسل، فالنبي راح مديله كله بقى، كل شراب أسكر فهو حرام. فهو إيش يجي؟ ممكن واحد يجيله شبهة دخل الوقت؟ طيب يقول كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. قد تأتي شبهة عند البعض، خاصة من يقرؤون في أصول الفقه، فيقولون مثلا، يقول الأصوليون أنه ينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. يعني من قواعد الأصوليين في أصول الفقه يقول لك وينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. فكيف نوفق بين هذه القواعد التي يضعها الأصوليون وبين حضرتك بتقول الآن إن من هدي النبي إنه يزود عن المسألة؟ نقول لو فهمت مقصدهم لما جئت بهذه الشبهة، لأن معنى قولهم ينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال معناه أنه ينبغي عندما تفتي المستفتي وتجيب على مسألته أن تأتي له بالإجابة واضحة بحيث تعم ما سأل عنه، وليس معناها منع الزيادة، وليس معناها إيه؟ منع الزيادة. أنا بسألك مسألة لازم الجواب يكون مطابق عشان ما جيش وأنا خارج برضو مش فاهمها، لا لازم الجواب مطابق لإيه؟ للسؤال. سألت عن حكم المسح على الخفين، خلاص تقول لي سنة، أنا فهمت أنه سنة خلاص، أنا بقى أزود لك للمقيم يوم بليلة والمسافر ثلاث أيام بليلهن وشروطه كذا وكذا. ده لا يمتنع من قول الأصوليين، المهم أن أنا جوابي كان مطابق لمسألتك في الفهم. فهمت؟ نعم أزود لك براحتي خلاص. ده من فقه الفقيه إن دائما لما يجاوب جاوب بوضوح يا إخوة، يعني يستفصل عن السؤال جيدا عشان تكون الإجابة موافقة للسائل مطابق لسؤاله فيفهمها ويستوعبها، ما يبقاش ماشي من عندك وإيه مش فاهم. الواحد يسأل الشيخ ويخرج كده عم يضرب كفه على كفه، إيه يا عم الحاج؟ والله يا الشيخ ده توهني يا رجل مش فاهم حاجة، قاعد يقول لي حاجات كده مش فاهمها. يعني أنت فهمش فاهم؟ هو ده اللي الأصوليين هو عنه، يقول لك لا لازم جوابك يا شيخ محمد يوصل للسائل يفهمه. علشان كده نقول الزيادة تكون عند الحاجة. في بعض الناس ما ينفعش تسرد له أدلة، راجل عامي بسيط عايز تقول له يجوز أو لا يجوز، بس يكفي هذا. عم الشيخ أنا عملت كذا، أقول له يجوز، وذاكم الله خير مشكلة. يا عم الشيخ اعمل كذا، لا لا تفعل، خلاص مش لازم اطول له ان اضيعه. ده في بعض الناس ما ينفعش تسرد معه، وذاك من الخطا بعض الناس تيجي تساله يحكي لك قصه. يا عم قول لي الحكم الشرعي، الله يبارك لك، انا مش عايز القصه دي، خلاص ويقعد يحكي حكاوي. نقول له لا، في الاحكام الشرعيه يكتفي بالدليل الواضح للسائل، إن ده الهدف من الفتوى، إنه يخرج من عندي وقد فهم سؤاله جيدا. بعد كده بقى فين نزود له عشان يزداد فهما، ماشي؟ فده معنى قول الأصوليين. طبعا المقام يضيق بنا، نعم عشان ندي فرصة للأسئلة. وكثيرا ما تطاردني عقارب الساعة هذه أو غيرها. فاحنا اليوم اتكلمنا عن فائدة مهمة أوي يا إخوة، وهي أن من فقه الفقيه أن يزيد في الإجابة للسائل من باب البيان والفهم. ودي بتعلمنا حاجة مهمة أوي يا إخوة، الرفق، رفق العلماء بطلب العلم، ومنها نتعلم الأدب مع أهل العلم. هؤلاء الذين يرفقون بنا ويتعبون من أجلنا لتعليمنا أمر ديننا وبيان الحق لنا، لهم علينا حقوق. ودي أيضا بتعلمنا الرفق مع من يخالفنا في الرأي. دي أيضا بتعلمنا الرفق بأهل المعصية، إن ممكن يكون لك في محيطك بعض إخوانك مثلا ابتلي بمعصية معينة، بعض الناس أوتي غلظة وشدة في التعامل، يغضب ويصور ويقفل الأبواب ويشتد على الناس، بس رفقا الله يبارك لك، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنت تولدت كده ما شاء الله شيخ الإسلام، ها؟ جيت لنا ولي؟ ما كان زمان ياما، ها؟ طب ارفق بإخوانك، ارفق بأوعى، لازم تكون رفيقا بهم، اصبر عليهم، ارحمهم، ذكرهم بالله، زرهم، ودهم، خذ بأيديهم، الله يرضى عليك. لازم تكون رحمة بالناس. ده مبتدع ماشي، المبتدع ينصح، وإذا اشتدنا عليه لمصلحة الدين، لكن مع شدتنا لو علينا حق الإسلام، لو علينا إيه؟ حق الإسلام، ده مش كافر. إذا كان الكافر المسالم الذي لم يخرجنا ولم أمرنا بالبر معه والقسط، طب ده مسلم، وإن خالف أو ابتدع خلاص، يبقى الشدة عليه مضبوطة بشرع ومصلحة شرعية، ودي عن طريق العلماء الراسخين في العلم، ومع هذا يبقى له علينا حق الإسلام، نسعى في مناصحته وفي أمره بمعروف ونهي عن منكر والرفق به في هذا الباب، حتى يأتي، حتى لا نغلق الأبواب في وجهه، ولا حتى لا نكون عونا للشيطان عليه. فاحنا عايزين نتعلم يا أخو من النبي الرفق في الأمر كله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فانتبهوا لهذا جيدا. يبقى أنا محتاج أتخلق بأخلاق النبوة وأتأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام في المعاملات مع المخطئين مع المخالفين، ولازم أكون عارف درجة الخطأ ومآل الخطأ ومناط الخطأ قبل ما أتكلم. كثير من الناس يتكلمون بلا علم، ودي مآفة، محنة العلماء كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. فإذا لا تأمر ولا تنهى إلا بعلم، لا تشتد ولا ترفق إلا بعلم. هذه الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى أعرف إمتى أكون لين وإمتى أكون شديد، لأن دي حكمة ولازم تكون بضوابط حتى لا أنفر. الأصل في منهج الإسلام يسر ولا تعسر، ده الأصل، بشر ولا تنفر. يا إخوة احنا فينا منفرين حقيقة، فينا منفرون معسرون، كم أغلقنا من أبواب أمام الناس، ودي قضية خطيرة جدا، فلابد أن نراجع أنفسنا، ولابد أن نتعلم ديننا من كتاب ربنا وهدي نبينا على يدي العلماء، نتعلم الأدب، ده باب مهم قوي في معاملة الناس. قد تشتد على أخيك المسلم المخالف، وممكن في بيتك أشد من يخالف أشد منه، وممكن من أقاربك أشد وتتغاضى عنهم، هذا من الظلم البين وليس من العدل. ليه اشتديت على محمد وما اشتدتش على سيد؟ ربما سيد يكون أشد منه في المخالفة، لا عشان سيد حبيبك، إنما محمد أنت بتبغضه. إذن هي شهوة نفس بقى وحظ نفس، مش دين، اوعى تقول دين، الدين يطالب بالعدل. ها؟ لو شيخك غلط ولكنه غلط، لكن لو الشيخ محمد غلط يوه فرصة، يبقى أنت مش عادل، لا ده حظ نفس. فانتبه، بارك الله فيك، ده عادل، الإسلام عادل، ما يعرف الظلم، ما يعرف البغي، ما يعرف الجور. فلا بد أن نتعلم هذا حتى تستقيم أمورنا وحتى نصل إلى ربنا عز وجل. لإخوانا حقيقة كثيرا ما أقول للشباب: احفظوا ألسنتكم، اشغل نفسك أنت بالعمل الصالح، الله يبارك لك، سيب قضايا التجريح والتبديع والتفسيق للعلماء الكبار، الله يبارك فيك، أنت اسلم بتحصيل العلم الشرعي والعمل الصالح، لأن أنت مش من أهل أنك تنقد ولا من أهل التجريح، بتجرح ليه؟ لأن يمكن لو ناقشناك في مفهوم التجريح ما تعرف، طب بتجرح ليه؟ خلاص؟ لو سألناك عن الحيثيات ما تعرف، طب بتجرح ليه؟ اسكت أنت خالص، الله يبارك لك، اصمت ودع هذا الباب الخطير للعلماء، إنهم عندهم إخلاص وعندهم ورع وعندهم تقوى، ولا يتكلمون إلا بعدل ولا يتكلمون إلا بحق. إنما أنت أولى أن تطبق حديث النبي من صمت نجا. قلنا نحتاج النجا، النجا أمسك عليك لسان وليسعك بيتك ولتبكى على خطيئتك للنجا. هذه نصيحة من أخ يحب لكم الخير، حاولوا تطبيقها والعمل بها ففيها خير وفير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وإن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.